أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تم بعد ظهر اليوم الجمعة الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن، والتي تضم وجوها جديدة من بينها وزيرة من أصول لبنانية. ونتعرف على التشكيلة الجديدة في هذا التقرير مع روجيه خوري.
كشف الأمين العام لقصر الإليزي بعد عدة أيام من المفاوضات أسماء الوزراء في حكومة إليزابيث بورن، ومن بين الوافدين الجدد أصبح داميان أباد وزيرا للتضامن والحكم الذاتي والمعاقين، وبابندياي وزيرا للتربية الوطنية والشباب، وريما عبد الملك وزيرة الثقافة، وستكون المستشارة الثقافية الحالية للرئيس إيمانويل ماكرون في الإليزي، وتخلف روزلين باشلو التي شغلت المنصب منذ الصيف 2020. ستتولى مهامها يوم الاثنين، وهو التاريخ الذي من المقرر فيه انعقاد أول مجلس وزراء للحكومة الجديدة. ريما عبد الملك من أصل فرنسي لبناني في 44 من عمرها، وصلت في كانون الأول عام 2019 كمستشارة للإليزي. نجحت هذه الخريجة من معهد ليون للدراسات السياسية عام 1999، وهي أيضا حاصلة على شهادة DESS من جامعة بونتيون السوربون في فرض بصمتها في نظر رئيس الدولة. ومن الوزراء الجدد أيضا كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، بقي في منصبه برونو لومير وزيرا للاقتصاد، جيرال دارمانا وزيرا للداخلية، ولا يزال إريك دوبون موريتي في وزارة العدل، وسيكون يائل براون بيفي وزيرا للخارجية. وتم تعيين أنياس بانيه روناشي وزيرة لانتقال الطاقة، أميلي كاستيرا تحصل على حقيبة الألعاب الرياضية والألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين. تم تعيين مارك فينو وزيرا للزراعة والسيادة الغذائية. ستانيسلاس جيريني يدخل الحكومة مسؤولا عن التحول والخدمة المدنية، ويتولى سيباستيان لو كورنيو رئاسة وزارة القوات المسلحة. وتم تعيين بريجيت بورغينيون في قسم الصحة، وأوليفيي دوسوبت للعمل، وسيلفي روتايو في التعليم العالي. وأيضا تم تعيين كاترين كولونا السفيرة الفرنسية الحالية لدى المملكة المتحدة وزيرة لأوروبا والشؤون الخارجية. أميلي دومونشالان تصبح وزيرة للتحول البيئي والتمسك الإقليمي.
إلى لبنان مع التشكيلة البرلمانية الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة والاجتماع الأخير للحكومة قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال اعتبارا من 21 من الجاري. والسؤال هو، هل توحي هذه الموازين في القوى الموزعة على أعضاء البرلمان الجدد والكتل بانفراجة اقتصادية، وماذا عن المسؤوليات؟ سؤال طرحناه على رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال في الخارج وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت فؤاد زمكحل، نستمع إليه.
برأيي أول استحقاق في استحقاق أكيد أغيب جدا، هل هو انتخاب رئيس مجلس نواب ونائب رئيس وغيرها، لكن الاستحقاق الكبير برأيي هو كيف السلطة التشريعية بدها تعطي بتمنى وجه جديد للحكومة والسلطة التنفيذية. وهون في نقطة استفهام كتير كبيرة إذا رح يكون عنا سلطة تنفيذية ما قبل الانتخابات الرئاسية. وأنا شخصيا بشك جدا، لأنه أكيد عم نروح من استحقاق إلى الآخر، وأنا سميت معك شخصيا بمنصتك الكريمة سنة استحقاقات وسنة الانتخابات اللي رح تكون جامدة على الشق الاقتصادي والاجتماعي، لكن على الشق السياسي حيكون في تغيرات. لكن السؤال الكبير اللي هو عايز لبنان، واللي انت عم تسألني على الشق الاقتصادي، نعرف انه الشق الاقتصادي هو بمهام السلطة اول شيء التنفيذية يعني الحكومة. واليوم اللي بيصير بعد انتخابات واللي عم بلش نسمع الصدى هو تحضير لحكومة وحدة وطنية. بتأسف أقول أكيد أنا شخص وأنا اقتصادي وأنا مع الوحدة الوطنية وأنا مع الوحدة الإقليمية ومع الوحدة الدولية، لكن كمان أنا مع الفعل ومع إذا بدك مع المردود ما يقوم. ونحن شفنا أنه كل الحكومات الوحدات الوطنية اللي وهالشعار الكبير اللي ما بنقدر إلا نحييه ما وصلت أبدا إلى برنامج واضح ولا استراتيجية واضحة. أما الحكومات الوحدة الوطنية اللي شهدهم لبنان بالماضي، وعم بحكي اليوم تاريخ من 10 سنين وغيره، كانت حكومات وحدة وطنية وصلت إلى إذا بدك إلى تبادل وتوزيع المشاريع، توزيع الصفقات، توزيع والتوزيع العشوائي وغيرها. الحكومة الواحدة الوطنية ما بحيتها فايدة شعبها ولا فايدة اقتصادها ولا عطت أي نمو. فحكومة الوطنية كانت إذا بدك مجلس نواب مصغر لقيناه بالحكومة، ونفس التجاذب وصل من مجلس النواب إلى الحكومة، وهذا اليوم ما بيقدر يواجه أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية.
يعني من الأفضل حكومة تكنوقراط مثلا.
هلا قبل ما نسميها تكنوقراط هي تكون حكومة سياسية، بس مش إنه نقعد نروح بشعارات واضحة وموازين القوى نقسمهم بطريقة تقسيم معين. أنا اللي عم بقولها لازم تكون حكومة أول شيء يكون شعارها حكومة وحدة اقتصادية وحكومة وحدة اجتماعية، لأنه اليوم أزمتنا المالية والنقدية عم تتفاقم. شفنا من بعد الانتخابات كثير في ارتفاع لسعر الدولار وغيرها، أزمة البنزين والقمح وغيرها، وهيدي واضح لأنه اليوم بعدنا موجودين. ما لازم ننسى ولا نتنسى أنه اليوم كل مؤسسات الدولة مهترئة نهائيا، بلش من كهرباء لبنان. يعني اليوم إذا انحرق ترانس أو الشريط احترق ما مع الشركة تغيره، وهيدي ما عم بحكي إلى تعبئة الوقود للتيار. ما لازم ننسى تيار أكيد الكهرباء عم نحكي اليوم. ما لازم ننسى أنه اليوم في قسم كبير من النواب المنتخبين كانوا كلهم وزراء طاقة، وكانوا واعدين دي كان وقت الطاقة بتجي بين 16 و 18 ساعة، وهني عم يطبحوا إلى 24. اليوم عنا طاقة عم تجي إلى ساعة لساعتين بالنهار، بلا ما نحكي بموضوع الانترنت ونحكي بالوزارات وغيرها. فاليوم انت عم توصل على عم تجي على مجلس نواب جديد، لكن مجلس نواب وانا قلتها وبرجع بدي اذكر فيها، عنا نواب وعين على مقاعد فيهم اجر وحده، يعني اذا بدك لاطين بالهواء لانه ثلاث اجرين مكسورين، وهالمقاعد اللي عم يقعدوا عليهم فيهم اجر وحده، واجر وحده يا بدك تهدي مضبوط يا ممكن تنكسر باي حاله. هل قصدي اقول لما اكون عم بتشيع عم بطلع بطريقه واقعيه. اليوم هالنواب عنده المسؤولية كثير كبيرة إلى تشريع، إلى تسمية حكومة وأشخاص ولجان يكونوا على النقطة الأولى والأولوية الاقتصاد والخطة الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد والمفاوضات مع مؤتمر سادس وغيرها. هيدا اللي نحن عم نطمع فيه، على ليلي بدهم يتفقوا على شعار واحد اللي هو إذا بدك إعادة النمو وخاصة حفاظ على وجه الاقتصادي الاجتماعي للبنان. إذا لا بنكون نحن عم نروح إلى قرارات كارثية ومن مشكلة إلى الآخر.
استمعنا إلى مقتطف من لقاء أجريناه مع الدكتور فؤاد زمكحل، ونستمع إلى المقابلة كاملة في الأسبوع الاقتصادي هذا السبت عند الساعة 1 تماما من إذاعة الشرق. حثت الدول الأوروبية جميع الأطراف في ليبيا على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت لتجديد شرعية المؤسسات. وجاء ذلك في بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فيه لدى ليبيا. وعبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال البيان عن قلقهم البالغ إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس، وكانت العاصمة الليبية شهدت يوم الاثنين اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة وأخرى داعمة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي بشاغة. وبشأن ذلك دعا بيان الاتحاد الأوروبي إلى التهدئة، مشددا على أن العنف لن يؤدي سوى إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها. وذكر البيان بأهمية حماية المدنيين، داعيا جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف العسكرية المتحاربة في تشرين الأول أكتوبر من العام 2020. وفي بيانها أكدت الدول الأوروبية أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي، مطالبة جميع الأطراف الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وذات مصداقية في أقرب وقت في كامل أنحاء ليبيا. وفي هذا الإطار أعربت تلك الدول عن دعمها للمحادثات الدستورية الجارية في القاهرة في يومها الخامس برعاية الأمم المتحدة، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن وسعيا لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان تجديد شرعية المؤسسات الليبية. انتشلت السلطات التونسية يوم الخميس 4 جثث وأنقذت 44 مهاجرا غير نظامي جميعهم تونسيون قبالة سواحل صفاقس جنوب البلاد، فيما تبحث عن 10 مفقودين آخرين وفق مصدر رسمي. وأفاد المصدر بأن المركب الذي كان يقل حوالي 58 مهاجرا غرق قبالة سواحل اللوزة من ولاية صفاقس، وتفطنت له وحدة عائمة تابعة لحرس المهدية. وأوضح المصدر أن جميع المهاجرين يحملون الجنسية التونسية من ولايات صفاقس جنوبا والمهدية شرقا والمنستير شرقا والمناطق المجاورة. ولم يحدد الحرس البحري في المهدية سبب غرق المركب إن كان نتيجة عيب فيه أو بسبب الحمولة الزائدة. وشهدت تونس مؤخرا تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلاد. لازالت أزمة الحبوب والمواد الغذائية العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا تلقي بظلالها على عديد دول العالم ولا سيما في الوطن العربي. ومن مصر قال مجلس الوزراء إن احتياطيات البلاد الاستراتيجية من زيت الطعام تكفي لمدة تزيد قليلا على 5.5 شهور. وذكر المجلس في بيان يوم الخميس أن احتياطيات الأرز الاستراتيجية تقترب من 9 شهور مع استمرار الإمدادات من الأسواق المصدرة. وسادت مخاوف في مصر خلال الأسابيع الأولى للحرب الروسية الأوكرانية من عدم قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الحبوب بصدارة القمح والأرز. وارتفعت أسعار الحبوب إلى جانب زيت الطعام الذي شهد تذبذبا في وفرة الإمدادات، مع إعلان إندونيسيا الشهر الماضي حظر صادرات زيت النخيل حتى إشعار آخر. ويوم الثلاثاء من هذا الأسبوع أكد مساعد أول وزير التموين في مصر أن الدولة لديها احتياطي من القمح يكفي ل4 أشهر. وفي المغرب أعلنت الحكومة الخميس أن مخزون البلاد من القمح يكفي لمدة 4 شهور. وجاء ذلك في كلمة لمتحدث الحكومة المغربية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أنه في 7 من الشهر الماضي قالت الحكومة المغربية إن مخزون القمح في المملكة يغطي احتياجاتها لمدة 5 شهور. ولفت المتحدث الحكومي إلى أن المغرب تستورد القمح من مجموعة من الدول دون تحديدها. وقال هذا المسؤول إن أسعار القمح شهدت ارتفاعات كبيرة جدا ومهولة بسبب اتخاذ مجموعة من القرارات من طرف عدد من الدول في ظروف تتسم بالحرب والتقلبات، وهو ما يساعد أكثر في ارتفاع الأسعار، موضحا أن بلاده تبذل جهودا كبيرة خصوصا على مستوى دعم هذه المادة الأساسية رغم الأزمة العالمية. لافتا إلى أن الحكومة المغربية لا تزال تتحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد بعد ارتفاع عالميا. المسؤول المغربي قال أن الحكومة تستمر في الصمود وفي الوقوف إلى جانب المواطنين لتعزيز قدرتهم الشرائية. هذا وتقذفت الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات في الأمم المتحدة بالمسؤولية عن التدهور المتفاقم للأمن الغذائي في العالم. ودعت واشنطن موسكو إلى السماح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من أمريكا: توقفوا عن إعاقة عمل موانئ البحر الأسود، اسمحوا بحرية التنقل للسفن والقطارات والشاحنات التي تنقل الأغذية من أوكرانيا نحو العالم. في المقابل ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بوجود نية غربية لتحميل روسيا مسؤولية مشاكل العالم كافة، ورفض كل الاتهامات الغربية لبلاده. أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الخميس دعمها ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي في الفترة الممتدة بين 2024-2025. وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الرئاسة. بن فرحان قال في تصريحات إنه نقل للقيادة الجزائرية دعم المملكة العربية السعودية للجزائر التي تتطلع لمقعد في مجلس الأمن الدولي، مضيفا: نثق أن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم الاستقرار الدولي والإقليمي. ومطلع العام 21 رشح المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الجزائر لمنصب عضوية غير دائم في مجلس الأمن خلال 24-25. من جهة ثانية، قال وزير الخارجية السعودي الذي وصل الجزائر يوم الأربعاء في زيارة ليومين إنه نقل توجيهات من قيادة المملكة العربية السعودية للجانب الجزائري حول ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن هذه العلاقات تعد أحد لبنات العمل العربي المشترك. وأشار بن فرحان إلى أنه ناقش مع نظيره الجزائري رمضان العممرة كل الملفات التي تهم البلدين، وسجل تطابق الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. يشار إلى أن زيارة الوزير السعودي جاءت بمناسبة انعقاد لجنة التشاور السياسي بين الجزائر والسعودية يوم الخميس بالعاصمة، والتي ترأسها مناصفة مع نظيره الجزائري. الخارجية الجزائرية قالت من جهتها إن الاجتماع ناقش ملفات التعاون وقضايا ذات الاهتمام المشترك دون الإفصاح عن طبيعتها. نقلت وسائل إعلام عن شبكة CNN الأمريكية يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد يجتمعان للمرة الأولى خلال حزيران جوان المقبل. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن تجري حاليا محادثات مع السعودية بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل أثناء تواجد بايدن في الخارج الشهر القادم. وأشارت المصادر إلى أن أي لقاء بين بايدن وبن سلمان من المرجح أن يتزامن مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لبلاده قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات، مؤكدا أن الخلافات معهما تم تجاوزها. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعالية شبابية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتürk في المجمع الرئاسي في أنقرة. وقلل أردوغان من شأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، مؤكدا أنها خلافات داخل الأسرة الواحدة وأنه تم تجاوزها. وأضاف الرئيس التركي: لقد تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبوظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك. مشيرا إلى أنه زار مؤخرا الإمارات لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال أردوغان إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية، معربا عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيقدم مساهمات مهمة للغاية سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي. وأكد رئيس التركي على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات. على خلفية رغبة فنلندا والسويد الانضمام للحلف الأطلسي، الأمر الذي أغضب الروس، أفاد مسؤول عسكري في حلف الشمال الأطلسي الناتو أن الضمانات الأمنية التي يمكن منحها لفنلندا والسويد حاليا إلى حين حصولهما على العضوية لن تكون كما هي في المادة الخامسة من معاهدة الحلف. جاء ذلك في تصريح صحفي الخميس لرئيس اللجنة العسكرية في الناتو عقب اجتماع رؤساء أركان الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الناتو سيمنح فنلندا والسويد ضمانات أمنية، أوضح أن العضوية تتطلب مرحلة ويجب أن تحصل الدولتان على موافقة الدول الحليفة 30 لتصبح عضوين. وقال بشأن الضمانات الأمنية: إنه من المهم أن يكون لدى البلدين ضمانات أمنية خلال هذه المرحلة، لكن هذه الضمانات ليست نفسها الواردة في المادة الخامسة لأن البلدين ليسا عضوين بعد. وتبع قوله: كما نعلم جميعا هناك دول تتفاوض مع فنلندا والسويد لتوفير ضمانات أمنية. أعلنت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية سوناتراك توقيع عقد مع مجمع صيني لبناء مصنع بتروكيماويات بولاية طهران بقيمة 76 مليار دينار جزائري، أي أزود من 540 مليون دولار. وقالت سوناتراك في بيان إن المصنع سينتج مواد بهدف الحصول على بنزين خالي من الرصاص. وفقا للبيان، سيمول البنك الوطني الجزائري وهو حكومي 70% من كلفة المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه 36 شهرا من يونيو 22 حتى يونيو 25، وسيقام بميناء أرزيو النفطي بولاية طهران غربي البلاد. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.